بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في تتمة شرح الحديث 30 من 40 التي جمعها أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن هذا الحديث النبوي الشريف كما قال العلماء أجمع حديث اشتمل على جوانب التشريع الإسلامي، ولا يوجد حكم يخرج عن نطاقه، لأنه جمع الفرائض والحدود والمنهي عنه والمباح، وهذه هي أقسام التشريع. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فلا تضيعوها أي حافظوا عليها. إذن تلك الفرائض هي ما أمر بفعله، وتقدم الكلام عليها في أركان الإسلام 5. وحد حدود فلا تعتدوه، وهنا وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وتقدمت الإشارة إلى نوع من الاشتراك في حد حدود وحرم أشياء. واختلف العلماء في المراد بالحدود، أهي العقوبات الزواجر حد السرقة قطع، وحد الزنا رجم أو جلد والقذف إلى آخره، أو حد أن المراد بحد حدودا أي ميز أحكاما وبينها فلا تعتدوها. وتقدم الكلام على ما جاء في كتاب الله من قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فيما يتعلق بالصيام والاعتكاف، وفيما يتأتي تلك حدود الله فلا تعتدوها فيما يتعلق أيضا بأمر الطلاق والنساء، وما يتعلق أيضا في سورة النساء بالمواريث والأنصباء، وما جاء في سورة التوبة بحفظ حدود الله، وما جاء في سورة المجادلة في الظهار بين الرجل وزوجه، وفيما جاء في سورة الطلاق في أمر العدة. ويرى بعض العلماء أننا لو حملنا حدود الله على تلك المسميات يكون تكرار مع نهى عن أشياء، حرم أشياء. والواقع أن بالتأمل يظهر هناك فرق بين ما سمي أو يصرف ويحمل عليه حدود الله، وبين ما يحمل عليه ما حرم الله. الكل فيهم عموم التحريم والمنع، ولكن إذا جئنا إلى تلك حدود الله في الصيام والاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، وما أشار إليه أبو حيان رحمه الله بأن تلك اسم إشارة لجمع وحدود مجموعة، أو تلك إشارة لمؤنث، وقد يشار إلى البعيد فتشمل أحكام الصيام كلها. ولو رجعنا قبلها بقليل لوجدنا الوصية والقصاص. نقول إن في مسمى الحدود هنا معالم محددة معدودة، فالاعتكاف أيام معينة، والصيام كذلك أيام معدودات، والوصية في شيء محدود، والقصاص في نفس إلى آخره. وإذا جئنا إلى ما يتعلق في آية البقرة، الطلاق مرتان ففيه أيضا معدود، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف إلى آخره. وكذلك في آية النساء في المواريث، أنصداء محددة معدودة، وكذلك في الظهار كفارة معينة معدودة، وكذلك في سورة الطلاق بيان للعد، فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، فيكون أيضا في شيء معين محدد لا تعتدوا تلك الحدود التي حدها الله. وإذا جئنا إلى هذا القسم الثالث وهو وحرم أشياء، إذا نظرنا إلى هذا الجزء من هذا الحديث وجئنا إلى النصوص القرآنية، نجد أن التحريم الوارد في كتاب الله للأشياء إنما يتعلق بصفات المحرمات، وكما يقول الأصوليون الحكم لا يتوجه إلى العين ولكن إلى صفة فيها. وكلمة حرم أشياء نقف عندها وقفة خفيفة، وهي إن الحق في فرض الفرائض وتحديد الحدود وتحريم الأشياء إنما هو لله وحده، ولا يحق لمخلوق أيا كان أن يقتحم هذا الباب ويقول هذا حلال وهذا حرام، بل عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم حينما حرم على نفسه مباحا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ بل كذلك قال سبحانه محذرا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة إيش هذا حلال وهذا، لتفتروا على الله الكذب. لا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا. إذن حق التشريع في الفرض وفي التحديد وفي التحريم لله سبحانه، وكذلك في الإباحة والحلية. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا أحد يملك ذلك. إذن وأشياء هي كما يقول علماء اللغة والمنطق أعم العمومات كلمة شيء، لا يخرج منها موجود في هذا الوجود يصدق عليه أنه شيء من الأشياء، وهنا لفظ مجمل. ولو جئنا إلى نصوص القرآن نجد النصوص في التحريم بنوع من التأمل يمكن أن تقسم إلى قسمين: قسم يمكن أن يكون عقوبة وابتلاء، وقسم يمكن أن يكون إرشادا وتوجيها لمصلحة المكلف في ذاته. فمن القسم الأول وهو التحريم الذي هو عقوبة، كما نص سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيش طيبات أحلت لهم بسبب ظلمه وبسبب اعتدائه. ناتي أيضا يكون امتحانا في قبل اليهود، طالوت عليه، نعم، في نبي الله اسمه قبيل طالوت مع الجنود، قال ابعث لنا ملكا نقاط، قال إن الله قد إيش بعث لكم طالوت، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة. مقاييس مادية عندهم في تولية الرئاسة، والله يرد عليهم بمقومات الرئاسة والقيادة الفعلية الصحيحة. زاده بسطة في اختاره أولا اصطفاه، واختيار الله لا يكون إلا للأصلح، وهنا زاده عليكم بسطة في مقومات القيادة: العلم والجسم. فالعلم يعرف به كيف يدير الجيش وكيف يدير المعارك وكيف يسوس الأمة ملك، وملك جاهل لا يستطيع أن يسوس أمة. بل قسم كانت عاقلة وجاءها خبر سليمان فكرت وقالت إن الملوك إذا دخلوا فكرت بعقلها لم تقل كما قال جندها نحن ألو. سبحان الله، الجند يعرف السلاح والقوة، ولكن الملك يعرف السياسة وبعد النظر والتدبير. ولهذا إذا دخل العسكري في السياسة أفسدها، لأن عمله في الميدان. إذن من مقومات القيادة السليمة العلم والجسم، فالعلم يخطط ويدبر والجسم بقوته ينفذ. حينما فصل طالوت بالجنود ماذا قال لهم؟ إن الله مبتليكم، مبتليكم مش قال جايب لكم نهر، لا مبتليكم بنا، فمن ايه شر فليس مني، ومن لا تمعمه فإن إلا من. وهنا يأتي السؤال، لماذا يبتليهم بهذا النهر؟ ليعلم حقيقة الطاعة، لأن هناك المقدم، وكأنه رغم أنفهم صار ملكا فهو بدون اختيارهم. فهل يا ترى قائد هنا في العلم، نتيجة العلم هنا، هل يقابل عدوا بقوم لم يرفضوه ملكا؟ هل يثق فيهم؟ هل الثقة متبادلة ولا منفية؟ منفية من جهتهم، لأنهم قالوا أن استبعد أن يكون، فهو مفروض عليهم. فهل يا ترى يخلصون معه في قتال العدو؟ لا كما يقول بعض الأشخاص وبعض التفاسير، إنهم في الصيف الحار وإذا شربوا امتلأت بطونهم وإذا قابل العدو لا يستطيعون القتال. هذا كلام لا يقال. إلى متى تمتلئ بطونهم؟ هم أمام العدو يشربون ويسيرون، لسه ما وصلوا إلى العدو. الذي يهمنا في امتحان هؤلاء القوم ليعلم حقيقة الطاعة والامتثال. فشربوا ايش؟ الا قليل منه، يعني كلهم قالوا ما احنا معك، هذا معناها. فيعتزلون القتال. علي رضي الله تعالى عنه في حرب الخوارج لما ارسل لهم ابن عباس وناقشهم ورجع 10,000 مقاتل، ماذا قال علي؟ قال اما انتم فاجتنبوا، لا تقاتلون معنا ولا تقاتلون عدو مع عدونا. يعني انه لم يطمئن الا انهم الان توهم رجعوا اليه، فاذا جاءوا معه وقابلوا اخوانهم الذين كانوا معهم، من يضمن ان العاصفة تغلب عليهم وينقلبون عليه؟ لا، يكفي لا لنا ولا علينا، خليكم في جانب. وهنا قالوا تمتلحنهم. نأتي الى هذه الامة ونجد ايضا موضوع الامتحان في قوله سبحانه، ليبلونكم الله ايش؟ بشيء من الصيد تناله ايديكم الرمح، ابتلاء نبلونكم، ولا تقتلوا الصيد وانتم حر. اذا هنا ابتلاء ليعلم من؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل خافوا الله وعلم الله منهم علم ظهورنا؟ علم الله لا يخفى عليه شيء قبل ان يوجد العالم، لكن ظهرت فضيلة هذه الامة وعلم الناس حقيقة مكانة الامة المحمدية. لماذا؟ لان هناك امة قد ابتليت بمثل هذا الدرس وامتحنت فرسبت. واسألهم عن القرة التي كانت ايش؟ تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيه. ماذا فعلوا؟ ما صبروا، ألقوا الشباك يوم الجمعة وجاءت الحيتان يوم السبت وأخذوا الشباك يوم الأحد مليئة بالحيتان. انتم قلتم ما نعمل يوم السبت، احنا ما عملنا شيء يوم السبت، احنا في بيوتنا نايمين، وهذا الصيف لا لا احنا اخذناه يوم الأحد. فتلك أمة احتالت على ما حرم الله في الصيف، وهذه أمة حافظت لما خرجوا في صلح الحديبية، في عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، من سدت يد صحابي واحد على طائر على صيد من طير أو من غزال أو من حيوان في الأرض، وتأتي الصيد يتحداهم، تناله ايديكم ورماحكم، ياتي الصيد يوقع على سن الرمح، الرمح اللي هو اداه صيده، امن
ويتحدث ووجع على سن الرمح، يأتي على قرابوس الفرس أمامه تناله اليد، يقول بس روح عني لا تمتحني فيك. أبعد من هذا، يمر صلى الله عليه وسلم بظبي حاقف في ظل شجرة يستظل حران ويستريح، فيوقف عنده رجلا لئلا يهيجه أحد، مش بس نكف عن صيده، لا نحافظ عليه وعلى أمانه وعلى راحته، ليجي واحد يفزع ويروح. إذا كان ابتلاء هنا ليعلم، ظهر في علم الله حقيقة هذه الأمة التي جاء الوصف فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. نفس الموضوع الامتحان أيضا، الشيء بالشيء يذكر، امتحن بنو إسرائيل في مادة امتحنت فيها هذه الأمة، ورسب بنو إسرائيل ونجحت تلك الأمة. حينما خرج بنو إسرائيل من التيه أو من البحر وقال لهم الله ادخلوا الإيش التي كتب الله لك، قالوا إيش؟ قال لا ادخلها، إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. يعني كلمة تستحي منها العتائب. الله يقول الأرض التي كتب الله لكم، يعني وعد من الله بأنهم يأخذوها. وقال المؤمن ادخل عليهم الباب، فإن دخلتم عليهم فإنكم إيش؟ غالبون. ومع هذا كله قلوا لا، اذهب أنت وربك فقاتل. ففي هذه الأمة في غزوة بدر يخرجون مثل قليل 314 شخص يتعاقبون فيهم 70 بئر فقط فرسين، ويأتون إلى في الطريق إن هذه قافلة لقريش بلغني خبرها، اخرجوا لعل الله ينفلكموها، تعالوا ممكن نأخذ هذه القافلة. وليس هذا من قطع الطريق، بل هو معاملة جزء من معاملة بالمثل، لأن المسلمين أهل مكة هاجروا عن ديارهم وأموالهم واستولى عليها المشركون هناك. صهيب لما جاء مهاجر ولحق به أهل مكة قال والله لا تذهب، جئتنا صعلوكا لا مال لك فصرت غنيا، تخرج بنفسك وبمالك، هذا لا يصير. قال أرأيتم إن وصفت لكم نعدت لكم أخبرتكم عن مالي تذهبون تأخذونه تتركونني وتعلمون أنني رام، والله لا يطيش لي سهم أبدا، وكنانتي مليئة، تتغنموا السلام ارجعوا خذ المال ولا اشتبغوا، قال اكفينا. فتاكلهم المال، اخذوا ماله عنوة، بيع رابح او صفقة رابحة كما قال له صلى الله عليه وسلم، ربحت الصفقة. يهمنا ايش؟ اخذوا اموالهم وجاء للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ايش؟ ديارهم واموالهم. فين راحت الديار والاموال؟ اخذها رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم لما جاء في عام الفتح، قيل له اين تنزل غدا يا رسول الله، يعني في اي البيوت؟ قال وهل ترك لنا عقيل من ايش؟ لباع او دور، ما اخذوها وضعوها. اذا المشركون سبقوا بالتعدي على اموال المهاجرين، وهذه قافل. فخرج إليها صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد الله أمرا كان مفعولا. العير نزل والنسير أقبل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. توقيت الله سبحانه وتعالى هو الذي وقته. لما علم صلى الله عليه وسلم بأن العير التي هي الغاية نفذت، ومعهم وعد من الله، إذ يعدكم الله إحدى ليش؟ الطائفتين أنها لكم، لا بعينها واحدة منهم، أي فيهم نوع من الترغيب، ولكن أي ربي وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذه رغبتكم، ولكن الله يريد إيه؟ يحق الحق بأي شيء، بالإرث أخذوا ترجعوا وش بطخ الدنيا جبين، لا هناك أمر أعظم من هذا. وكانت معركة بدر، لما علم بأن العير قد نجت والنسير قد أقبل استشار أصحابه، وتكلم المهاجرون وأحسنوا، وقال قائلهم والله يا رسول الله نعم. لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معك. ويقول سعد يا رسول الله لما أكثر أشير وأشير، كل واحد يتكلم يقول أشير، يقول سعد لعلك تعنينا محشر الأنصار، قال نعم. فيتكلم رضي الله تعالى عنه ويقول والله إن لصدر عند اللقاء، إن لكذا إن لكذا، والله لو خط بنا هذا إلى درك الغماد لجلبناهم عليه. يبقى هديك تقول إيش أنت ورب إنها هنا قاعدون، وهؤلاء قلنا خوضوا البحر معك. يبقى كان الحكم على هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس حكم بحيثياته وموجباته فضلا من الله سبحانه. إذن هناك من التحريم ما هو ابتلاء وامتحان لتظهر حقيقة العنصر في المكلف، وقد ظهرت. من المحرمات غير الابتلاء والامتحان، بعض الناس يقول كل التكاليف ابتلاء تعبدية، والواقع أنها وإن كانت تعبدية ولكنها لعلل موجودة ترجع على المكلف. ونأتي إلى أنواع المحرمات. هذه الجملة في هذا الحديث وحرم أشياء يمكن أن تأتي على كل ما حرمه الله، وكل ما حرمه الله يمكن بالتصنيف الكلي في أمر الإسلام، معتقدات وأقوال وأفعال. من المعتقدات الشرك بالله وتكذيب الرسل. خذ قوله سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، لأنه قبلها هناك جعلوا المدار عن الحرث والألعام إيش نصيبا لآلهتهم، وحرموا بعض بهيمة الأنعام البحيرة والسائبة وغيرها، والله ناقشهم في ذلك 8 أزواج من الإيه الابل والبقر والبعن والماعز، قال لهم تعالوا الذكور والأناث، أي العلة في التحريم الذكور ولا الأنوثة أما اشتملت عليه أرحام الأنثى نبئون، لأنه لا تأخذ عن ذلك إما العلة الذكور أو الأنوثة أو اشتمال الرحم عليه فلا موجب للتخطيط. ثم قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إلا أن يكون. ثم هناك في بعد سورة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فإذا جئنا إلى هذا التقسيم فيما يتعلق اعتقادات وأقوال وأفعال، نجد من أول المعتقدات ألا تشركوا به شيئا. فمن أول ما يكون محرم في الاعتقاد الشرك بالله، ما يتعلق بتصديق الرسل بأخبار الأنبياء والمرسلين الأمم الماضية، كل ما جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تعتقد صدق ذلك أو وجوب العمل به إذا صح لك سنده. إذا جئنا إلى الأقوال، كل ما كان مغايرا للحق من كذب من غيبة من نميمة من كل ما يتكلم به اللسان فتفاوت بعضه عن بعض، فشهادة الزور ويأتي الكذب في الأمور في الدينية أو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ. إذن ما يتعلق باللسان حرم الله، من الأشياء التي حرمها الله مما يتعلق بالمنطق أو باللسان. نأتي إلى غير العقائد وغير الأفعال، نجد في المطعومات ونجد في الحج في النكاح، ونجد أيضا حتى في الأزمنة والأمكنة. فنجد من المطعومات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طائم إلا أن يكون، ويتنف حرمت عليكم الميتة والدم و... وكل هذه المسميات في هذه الآية. إذن هذه أمور حرمها الله في المطعومات، وتأتي السنة في هذا الباب وتزيد. كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من العيش من السباع. وتأتي السنة أيضا بتحريم الحمر الأهلية. فسواء كان التحريم في نص كتاب الله أو في سنة رسول الله فهي داخلة ضمن وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وكما جاء في عموم تشريع السنة أو استحقاق السنة وتأهيلها للتشريع استقلالا ما جاء في هذه المسميات كل ذي ناب وكل ذي مخلب والحمر الأهلية. وتكلم العلماء في جزئيات من المحرمات تدخل تحت قاعدة عامة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبني إجناه مكتوب عندهم في التوراة من صفاته عندهم ايش؟ يحل ايش؟ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث جمع خبيث او خبيثة. ما هي تلك الخبائث التي اندرجت تحت هذا العنوان؟ نعلم جميعا ان كل ما نص عليه الشارع بالتحريم فهو خبيث شرعا. بقي عرفا وعادة. هناك اشياء لم يأتي النص عليها باعيانها. وقد بحث هذه المسألة والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اضواء البيان عند قل تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم الا ان يكون الى اخر الاية. وذكر في هذا البحث ما فيه خلاف او فيه وفاق على مبدأ ويحرم عليهم ايش؟ الخبائث. اخذ من الطيور بعض الايش؟ ما لم يأتي مسمى كالبوم ونحوه والغراب والفواسق التي جاءت من الطير ومن الحشرات ومن الحيوانات. وذكر الخلافة في الخيل وذكر البغالة وذكر الحميرة وذكر بقية السباع من الضبع الخلاف فيه عن الشافعي حتى ذكر الى الزواحف من كراهية الضب او اباحته من الحيات والعقارب وخلاف المالكية في الحيات تؤكل او لا تؤكل وكل ما يتعلق بحشرات الارض وما يمكن ان يبعد نص على ذلك كله ما كان موضع وفاق او خلاف. واذا كان الاسلام يحرم الخبائث اذا هو دين النزاهة. سمك ماذا احل لكم؟ قل احل لكم ليش؟ الطيبات. اذا الخبائث محرمة. وما حد الاستخباث؟ هل كل ما استخبأه الانسان خبيث؟ يقولون المقياس في ذلك ذوي المروءات او اوصاف الناس في المجتمع في حالات متوسطة لا في شدة الجوع ولا في زيادة الترف في الحالات العادية. واذا جئنا الى ما يتعلق بالأسرة وبالنكاح نجد حرمت عليكم أمهاتكم وذكر التحريم بالنسب والتحريم بالسبب والتحريم بالمصاهرة. فالتحريم بالنسب الأصول والفروع الأمهات وجداتها والبنات وبناتها والأخوات والخالات والعمات ثم جاء وبنات الأخ ثم جاء إلى النسب أقصد المصاهرة ما كان من زوجة الأب أو زوجة الإبن ثم جاء الى السبب كالرضاع البنت والاخت والايه والام من الرضاع. واذا وجاءت السنة وجاءت ايضا بنوع من المحرمات الجمع بين الايه القرآن قال وان تجمعوا بين الاختين والسنة قالت ان تجمعوا بين المرأة وخالتها او المرأة وعمتها. ثم ناتي الى الازمنة. إذا نظرنا إلى التشريع في الإسلام من الزمان الله سبحانه وتعالى فاضل في الأزمنة كما فاضل في الأمكنة كما فاضل في الخلائق كلها. فمن الأزمنة نعرف أن أي من الأيام الأسبوع يوم الجمعة ومن أيام السنة يوم عرفة ومن ليالي السنة ليلة القدر. إذا هذه أزمنة متفاضلة. ولكن التفاضل في جانب والذي يهمنا في باب التحريم ان عدة الله الشهر عند الله ايه؟ لا في كتاب اليوم منها اربعة حرم. تلك الاربعة الحمر الحرم بين الله سبحانه حرم الاعتداء فيها، بل وجعل النسيء زيادة في الكفر إلى ما كانوا يتخذون. وكان العرب حينما يمر عليهم 3 أشهر ذو القعدة وذو الحجة ويأتي المحرم يقولون لا، القعدة وذو الحجة ما في مانع، ولكن المحرم يقولون نؤخره ونجيب سفر محله، لأنهم يستطيلون 3 أشهر لا يقاتلون فيها ولا يصلبون ولا ينهبون. وقد أثرنا سابقا أيها الإخوة إلى الحكمة الإلهية الجليلة في تلك الأشهر الحرم، لأن العرب كانوا كما نعلم نظام قبلي، من عز بز ومن غلب السلب، كانوا يأتون يحجون إلى البيت وهم على شركهم، فإذا كان الذي يأتي من أقصى الجزيرة من خليج والذي يأتي من أقصى الجنوب من اليمن، إذا أراد أن يحج وأمامه القبائل تعترضه، فالله جعل أشهر الحج ضمن الأشهر الحرم التي يحرم الاعتداء فيها، ثم نهى أن تستبيحوا الإيش، لا تحلوا شعائر الله ولا الإيش الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. فكانوا يحترمون الهدي إذا سيق إلى البيت، والقلائد على قصة طويلة فيها، وآمين البيت الحرام إذا عرفوا أنهم عمار أو حجاج كفوا عنهم. فجعل الله الحج متزامنا مع الأشهر الحرم ليأمن الحاج من أقصى الجزيرة إلى البيت ذهابا وإيابا. فكان يأتي في ذي القعدة وجزء من ذي الحجة، ويرجع في جزء من ذي الحجة وكامل المحرم، وهكذا يتم حجه في الأشهر الحرم آمنا على نفسه وعلى هديه. ورجب الفرد، إذا هذه أشهر حرمها الله فلا تعتدوا. وكذلك المكان، مكة المكرمة أو الحرم بكامله، إن الله حرم مكة يوم خلق إيش السماوات والأرض، إنما أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. فإذا جئنا إلى كل ما حرم الله من أشياء بهذا التفصيل، نترك جانب التحريم ابتلاء ونأتي إلى بقية المحرمات. بل إن الذي حرم ابتلاء، إذا قتل المحرم صيدا ماذا عليه؟ جزاء مثل ما قتل من إيش؟ من النعم، فيعاقب. وكذلك المحرمات، إذا جئنا إلى الأموال بصفة عامة، وأحل الله البيع وحرم إيش؟ الربا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فحرم الأموال، وجاء الخطاب وجاءت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ أسئلة عجيب، أسلوب لم تعرفه العرب، تنبيه وإيقاظ، سؤال عن المعلوم ليستجمعوا قواهم ويسمعوا. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، شيء جديد عليهم. أليس اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام؟ بل يعني تحريم 3 مرات مركب. ألا إن، ألا أداة التنبيه بعد ذاك اليقظة، دماءكم أموالكم أعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فحرمت تلك المقومات 3، الأموال والأعراض والدماء، وهي مقومات كل مجتمع، كما يقول الأصوليون الجواهر 6، الأديان والعقول والأبدان والأموال والأنساب، هذه 5، أو بعضهم يقول الأعراض، سواء قلت 6 أو 5. إذا لم تحفظ في كل مجتمع فلا قوام له، وإذا اضطرب الأمن في تلك لا يأمن الإنسان على نفسه أو على ماله أو على عرضه، فلا استقرار ولا حياة. إذن وحرم أشياء فلا إيش تنتهكوها، يجب أن نحافظ على ما حرم الله. وكما قال الشافعي: لو أن الأمة أخذت بسورة والعصر لكفتها. نقول: لو أن الأمة أخذت بهذا الحديث لكفاها. لكن بين تفسير المحرمات ما هي، هذا إجمال لما أوتي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. فلو أن الأمة جماعات وأفراد وقفوا عندما حرم الله ولم ينتهكوا حرمات الله لكانت السعادة. نعم. الأمكنة، قلنا إن إيش؟ مكة والمدينة المنورة. ذكر صلى الله عليه وسلم بأن المدينة حرام ما بين لابتيها وما بين عير إلى ثور، يحرم فيها الصيد. ولكن يتفق العلماء أو يكادون يتفقون بأن الصيد في المدينة فيه تعزير وليس فيه جزاء، وبعضهم يقول يؤخذ سلب الصائد إلى غير ذلك. أحكام أخرى يهمنا بأن الله في تحريمه حرم في الأزمنة أوقات، وفي الأمكنة أماكن، وفي المطعوم مطعومات، وفي الزواج زوجات، وكل ما يتعلق بحياة الإنسان الاجتماعية بين الله سبحانه وتعالى ما يحل له وما يحرم. ومن فضل الله سبحانه فيما هو حرام في المطعوم فقط أباح للمسلم، فمن اضطر غير عيش باغ ولا عاد إلا ما اضطررتم إليه، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهل تلك المطعومات بعمومها محرمة عند الضرورة تباح كما يقولون الرخصة عند الحاجة أم لا؟ يتفق الجميع بالنص القرآني: حرمت عليكم الميتة إلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وتفسير الباغي والعاد، قالوا الباغي الذي في سفره باغيا، والعادي الذي يتعدى حاجته في الأكل، أي كل قدر حاجته ولا يتزود منها. والآخرون يقولون إذا كان في فلاه وليس أمامه إلا هذه الميتة ولا يعلم يجد ميتة ثانية ولا لا، له أن يتزود منها إلى أن يجد الطعام الحلال. وهذا تفصيل واسع، ويهم من فضل الله سبحانه لم يجعل على المسلم طريقا مسدودا أبدا. فهذا المطعوم فيه حرام، ولكن عند الاضطرار يقوت ويحيي نفسه ارتكاب أخف الضررين. ولو تأملت جميع ما جاء النص فيه في التحريم لوجدت الحكمة من وراء ذلك ترجع إلى المكلفين. الله غني عن أن شرع لنفسه أو لحكمة ترجع إليه. لو تقدم لنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء. وهنا لو أخذتم جميع أنواع المحرمات لوجدتم الحكمة ترجع إلى المكلفين. لو حتى في الابتلاء حتى يتأدبوا، وقضية صلوا الظهر المخالف من الموافق، وقضية الصيد فترة تمرين وتدريب، لأن ليس الصيد وحده، زوجته معه وتكون معه في فراشه في سفره فلا تمتد يده إليها. لماذا؟ لأنه في فترة يقول لبيك اللهم لبيك، والذي يقول لبيك اللهم لبيك لا يلبي داعي الغريزة في ذلك الوقت. فإذا كان استطاع أن يرفض دواعي الغريزة وينصرف إلى تلبية الله وحده، واستطاع أن يكف يده عن الصيد المباح، فلأن يكف نفسه ويعف نفسه عن امرأة محرمة وعن مال الغير وحيوان الغير من باب أولى. وكذلك إذا جئنا إلى الميتة والدم ولحم الخنزير وكل هذه حتى ما أهل لغير الله به، تجد الحكمة راجعة إلى المكلفين. لما فيها من أضرار بالغة. وهذا باب واسع في بيان حكمة التشريع. ولو جئنا إلى الربا أيضا الناحي الفساد الأخلاقي قبل الاقتصادي ثم الفساد الاقتصادي المترتب عليه. بعض الدول الآن ترجع عن نسبة الربويات أو الفوائد الربوية لما وقعوا فيه. كارثة الدولار وكارثة الأسهم في أوروبا التي ضجت لها العالم، ماذا كان سببها؟ كان ارتفاع نسبة الربا. يهمنا كل فتش وبدون استثناء إلى ما شاء الله، لن تجد ما شيئا حرمه الله لغير إكمة. حتى في النكاح الأمهات والبنات والأخوات ما حرمها الله إلا لحكم، مثل حكمة واحدة لحكم متعددة. إذن وحرم أشياء فلا إيش؟ فلا تنتهكوها. شوف يا جماعة التعبير، هناك في الحدود فلا تعتدوها. طب وهنا ليش فلا تعتدوه؟ ليش ما لا تقربوه؟ لا، لكأن التحريم حجاب قائم بين العبد المكلف وبين ما حرم الله. فاجعل هذا الحجاب قائما حافظ عليه، واجعل لك وقاية من عذاب الله بارتكاب المحرم. والذي يرتكب المحرم كأنه انتهك الحجاب الذي أقامه الله، لأنه يقتحم الحمى. ألا وأن لكل ملك إيش؟ حمى، وحمى الله إيش؟ محارمه. ولعل هذا القدر في هذا الجزء من الحديث يكفي، وبقي القسم الأخير. وسكت عن إيش؟ أشياء. ليش؟ رحمة بكم غير نسيان. ما حكم هذه الأشياء التي سكت عنها؟ وهل هناك أشياء ليست داخلة في فرائض ولا حدود ولا محرمات؟ لأن الأشياء إما فرائض مأمور بها، وإما حدود محدودة ومنهي عنها، والباقي إيش؟ قالوا المباحات مسكوت عنها. في أي شيء؟ فما أنتم قلتم المباحات والإباحة حكم، فما أين سكت عنها؟ إذا سكت عنها ليش دخلتم فيها؟ قالوا أي أنه تركها لحياة الناس، فلا هي من ضمن المحرمات الذي لا ينبغي تناولها، ولا هي من ضمن الفروض التي تتعين الالتزام بها. وهذه شؤون الحياة بين الناس ما لم يكن فيها نص من الله. فقد تكون أمور دنيوية فيما تأكل وتلبس ما لم يكن منهي عنه، في تعاملك مع الناس وصور التعامل ما لم يكن فيه ضرر ولا ضرار، ما لم يكن فيه أكل أموال الناس بالباطل. فإذا سلم من المنهيات ولم يأتي تحت نطاق اللوازم فهو من المباح المسكوت عنه. فإذا جد جديد ولم يكن له نص في كتاب الله، ما بماذا نلحقه؟ بالفرائض، بالحدود، بالمنهي عنه، بالمسكوت عنه؟ قالوا بالمسكوت عنه. والأصل في المسكوت عنه الإباحة، كما يتفق الأصوليون عدا المعتزلة. فالأصل في الأشياء قبل ورود الشرع فيها أنها مباحة. فإذا انتهى الشرع وجاءت أشياء مستجدة نقول الأصل فيها. إن كانت ضمن ما حرم الله أو ضمن العلة التي من أجلها حرم الله، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لأي شيء، قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فربط الحكم بالوصف أي بالعلة المسكرة. فلو جاءنا عسل من نوع من النحل مسكر قلنا حرام، حرم ما يضر بالجسم أسهام والسموم. لو وجدنا حيتان في البحر سامة قلنا حرام. لماذا؟ لأنه داخل تحت عموم تشريع نهي وتحريم. لكن أمور عادية من النباتات ليست فيها مضر، لا تضر بالعقائد، لا نعتقد فيها شيء، ما لا تملكه، لا تتعلق بالعقول تفسدها، ولا بالأبدان تفسدها، ولا بالأنساب. لا يجوز الإنسان أن يتناول طعاما يضر بالنسل أي يضيع منه الرجولة ويعدمه ويفقده التلقيح كما يقولون، لا يفسد التخطيب الذي جعله الله فيه. كذلك المرأة لا يحق لها أن تتناول طعاما عقارا جديدا يفسد عليها جهازها ويمنعها من الحمل، لأن هذا مضر بالجسم ويتعارض مع حقيقة مقصودة شرعا. تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباح بكم الأم، إلى غير ذلك. هذا على سبيل المثال، سكت عن أشياء. ومن هنا كان التحذير من التعمق في السؤال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسألوا عن أشياء إيه؟ تسألوا حين، وإن تسألوا عنها حين نزل إيش؟ تبدأ لكم. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني من أعظم ذنب امرئ أن يسأل عن شيء لم يكن محرما فيأتي تحريمه بسبب سؤاله. ولذا كانوا يكرهون السؤال، يخافون من الشكر، يخافون من الأسئلة، ويفرحون حينما يأتي الأعرابي الآفاقي ليسأل ويسمعون. وهكذا ينبغي على الإنسان عدم التعنت والتنطع في الأسئلة. وقد جاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته من مكة في بعض الأوقات، ومر على جلسة على حوض ماء، فقام رجل وقال: أخبرنا يا صاحب الحوض، هل ترد السباع والكلاب على حوضك أم لا؟ فقال صلى الله عليه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، إنه فيه تنطع، نرد على السباع وترد السباع علينا، لها ما أخذت في أجوافها شرابا ولنا ما أبقت شرابا وطهورا. المهم هنا إيه؟ يا صاحب لا تخبرنا. هذا رجل في تنطع. وكذلك قال، قالوا: تأتينا الأجبان الجبن من اليمن من كذا ولا ندري، أي عندهم الميت وعندهم المجوس، والجبن لا ينعقد إلا بالإنتحة، والإنتحة تكون من الذبيحة أو من المخلوقة أو ذبيحة المشرك لا يسمي عليها اسم الله، فهل نقولها؟ قال: سموا الله وكلوها. وأحمد يسأل عن الصبغ بالثوبي، والصحابة يسألون عائشة ويسألون علي: إن الناس اليمن يصبغون الثوب بالبول. البول لما فيه من البولين والحموضة يثبت الألوان، فكانوا يبيطونه في الألوان ليثبتها. فقال: إن كنت علمت بأن فيه بول فلا تصلي فيه، أي في حسقتك أنت، وإذا كنت لم تتأكد ولم تتيقن فأنت مع الناس. ومن هنا نقول: الذين يتساءلون عن الذبائح أو اللحوم الواردة، إن علم في حد ذاته طريقة ذبحها أو تحضيرها وأنها محرمة في نظر الشرع يكف عنها، ومن وثق به وأخبره فلا مانع. أما أن يحكم بتحريمها على الناس فلا. وعلى كل، كانوا يكرهون التنطع في الأسئلة مخافة أن يأتي الشرع بتحريمها. ولما أمن تحريم ما لم يكن حرام، لأن ذلك كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي التشدد في الأمور التي موضع أمر عادي، مما جاء عن ابن عمر: ما وجدته في سوق المسلمين فخذه، يعني على سبيل العموم. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يتعمق في الأسئلة حتى يحرم على العامة ما ليس محرما عليهم، أو يشدد عليهم فيما ليس فيه تشديد، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. وفي بعض: وما كان ربك نسيا. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.